الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. قال التمهيد، وفيه نرد على أول إشكال يرد علينا حاصله أنك تستدل على حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. الكتاب العزيز وإن كان قطعي الصدور صحيح، لكن خذ فضلت التظنية الدلالة. زين، فأنت كيف تستدل على شيء ظني بشيء ظني؟ ما سوينا شيء، فما يفيدك الاستدلال إذن بالكتاب على حجية خبر الواحد، لأن الكتاب الآيات الكريمة وإن كانت قطعية الصدور صح، لكنها ظنية الدلالة. فما دام ظنية الدلالة إذن كيف يستدل بها على ما هو ظني؟ ما سوينا شيء، بدلنا الظني بالظني. وقد قلنا فيما سبق أنه لا بد من قيام دليل قطعي على حجية الحجة. فإذا الاستدلال بالكتاب بظواهر الكتاب ما ينفعك، ها ما ينفعك الاستدلال على حجية خبر واحد. هذا بعدنا يا فتاح يا رزاق، بعدنا ما استدلينا توجه علينا هذا الإشكال. قال هذا الإشكال منشأه شنو؟ في الترتيب الفني للكتاب، وإلا هو محلول، لأننا سيأتي إن شاء الله تعالى نستدل على حجية الظواهر بدليل قطعي. فإذا أقمنا دليل قطعي على أن الظواهر حجة، وأثبتنا بظاهر الكتاب أن خبر الواحد حجة، فصار خبر الواحد حجة بدليل قطعي، وهو الدليل القطعي على حجية الظواهر. لكن الخطأ خطأ فني في ترتيب مطالب الكتاب، أخروا حجية الظواهر. فنحن الآن في هذا المطلب نأخذ ذلك المطلب مسلما، لأننا سنناقشه في حينه ونثبت على أن الظواهر حجة. وإلا قال لو رتبنا الترتيب الفني بأن قدمنا مبحث حجية الظواهر لهنا قبل هذا المطلب لكان ماكو مشكلة. فإذا هذا الإشكال ليس إشكالا علميا، وإنما إشكالا بسبب الخلل في الترتيب الفني. كان علينا أن نقدم الاستدلال على حجية الظواهر إلى الأمام، فإذا قام دليل قطعي على حجية الظواهر خلاص. فإذا عندما يحصل ظاهر من الكتاب، ظهور من الكتاب على حجية خبر الواحد، وقد قام دليل قطعي على حجية الظواهر، فيكون خبر الواحد حجة من نفس الكتاب العزيز. كالآن نأخذ يقول هذا الشيء مسلما، ومن يجي إن شاء الله موعد ذلك المطلب استشوف أكو دليل قطعي على حجية الظواهر. يعني يقول لك احنا من نأخذ من ندرس مطلب، وهذا شاهدنا، من ندرس مطلب نأخذ المطالب الأخرى مسلمة، لأن ما مبتنية يعني بالمنهجية أكو إشكال إذا صح التعبير. احتراما للكتاب العزيز نقدمه أولا، وإلا هو المفروض أن نقدم حجية الظواهر، محلول الشغل. قال لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي بأن هذه الآيات نص قطعي الدلالة على المطلوب، وإنما أقصى ما يدعيه أنها هذه الآيات ظاهرة فيه في المطلوب، وهو حجية خبر الواحد. يعني إذا ظاهرة يعني فيها احتمال الخطأ، يعني ليست قطعية، وأنت تفضل بك لابد من قيام دليل قطعي، وهذا مو دليل قطعي، طلع دليل ظني، فإذا ما تم المطلوب. هذا هو الإشكال. وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخاصم بأن الدليل على حجية الحجة أي حجة سواء خبر الواحد أو غيره يجب أن يكون قطعيا كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلال بالظن اللي هو ظنية الدلالة مع الآيات الكتاب على حجية الظن المستفاد من خبر الواحد، فما سوينا شيء. ولا ينفع كونها قطعية الصدور. الدليل يبحث من عدة جهات، أولا الصدور، هذا قطعي الصدور صح، لا إشكال في سنده وصدوره، لكن أكو جهة أخرى تبحث وهو الدلالة، فهذه دلالته ظنية إذن، فكيف يستدل على الظني بالظني؟ ونحن قلنا لا بد من قيام دليل قطعي. ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، أو قل أن هذا إشكال صحيح، لكن ليس إشكال من ناحية المبنى العلمي، وإنما من ناحية الترتيب الفني للمطالب لا أكثر ولا أقل. وهذا نحن نرد عليه بأننا احتراما للكتاب العزيز جعلناه أولا، وإلا فعلا مقتضى الترتيب الفني أن أول ما نقدم حجية الظواهر، لأن عليها يستند هالاستدلالات كلها.
بس انت ستعترف ان هذا المبحث منتهين منه ومسلم. ها هذا انقلب بعد كذا صفحة ستلقى حجية الظواهر، فهذا محلول الى الاشكال. قال لانه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي، فالاستدلال بها بالآيات الكريمة على حجية خبر الواحد ينتهي بالأخير بواسطتين إلى العلم. أستدل على حجية خبر الواحد بظواهر الآيات، وعلى ظواهر الآيات بالدليل القطعي على حجية الظواهر، فانتهى إذا الاستدلال لدليل قطعي، وهذا ما نريده. فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن، وإنما استدلال بالقطع على حجية الظن، وهو هذا غاية ما نريده. فإذا هذا الإشكال محلول، ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب. الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل تقريب الاستدلال، كيف يستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد؟ قال استدل بهذه الآية بتقريبين أو من جهتين، الجهة الأولى من جهة مفهوم الوصف، والجهة الثانية من جهة مفهوم الشرط. فإحنا نفهم المفهوم شنو؟ مفهوم المخالفة طبعا. فيعني مفهوم المخالفة عندما أقول مفهوم شرط يعني بدل الجملة الشرطية إلى ما يخالفها، ومن أقول مفهوم وصف يعني بدل الوصف إلى ما يخالفه. مو هاي المفاهيم كلها مفاهيم مخالفة سميناها، مو مفاهيم موافقة. فهسه هاي الآية مفهوم الشرط مالتها شنو هو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، شنو مفهوم الشرط مالتها؟ زين مفهوم الوصف شنو؟ أو مفهوم الشرط؟ فإذا هذا مفهوم الوصف إن جاءكم عادل. زين فمفهوم الشرط شو راح يكون؟ إذا لم يجئكم، وإذا لم يجئكم طبعا صارت هذا الخط حقيقة أنا ما راجعت كتب الإستهاء، على كل ما راجعت كتب الموسعة وأشوف هذا شلون يسموه مفهوم الشرط. مو هذا مفهوم الشرط، هو يقول مفهوم الشرط إن جاءكم عادل، هذا مو مفهوم الشرط، هذا مفهوم الوصف. لأن مفاهيم كلها مفاهيم مخالفة، يعني أنك بالمفهوم تبدل المنطوق إلى ما يخالفه. فمن تبدلها إن جاءكم فاسق إلى إن جاءكم عادل، فبدلت الوصف، بدلت فاسق بعادل، فهذا مفهوم وصف، بدلت الوصف. أما الجملة الشرطية مفهومها شنو؟ إن لم يجئكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن لم يجئكم فاسق، وعندئذ لا معنى للاستدلال بها لأن تصبح ما هو الاستدلال بمفهوم الوصف. مفهوم الشرط يكون لا معنى لو يصبح سالب بانتفاء الموضوع، ان جاءكم فاسق فتب ان لم يجئكم، وسالب بانتفاء الموضوع بعد لم يجئكم، لكن لم يجئكم فيه حالتان لعلك تريد هذا الكلام. إن جاءكم بالكم يمي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الشرط شنو؟ إن لم يجئكم فاسق بنبأ. هل إن لم يجئكم فاسق بنبأ لها حالتان، إما أن جاءكم عادل وإما لم يجئكم أي أحد، صح؟ فإذا على أحد شقي مفهوم الشرط يمكن، لكن قلنا البارحة النتيجة تتبع خلص المقدمتين، فهذا أخذت المقدمتين أن تكون سالبة بانتفاء الموضوع. عرفتم وياي شلون؟ يعني هذا اللي يمكن أن ندافع به عمن قال بمفهوم الشرط، لكنه دفاع غير تام. ها يعني هذا مفهوم الشرط، إن جاء المطابقة شنو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. مفهوم المخالفة شنو؟ إن لم يجئكم فاسق، يعني إن لم يجئكم فاسق لها حصتان، إما أنه لم يجئكم أحد وإما أن جاءكم عادل أو مجهول الحال مثلا. شفت سامحانا شفت؟ فعندئذ ما راح يستقيم. فالحقيقة أن الاستدلال هو راح يسوق البيان مالت المصنف إن شاء الله نقرأه، ها ومرد نكثر الاعتراضات والإشكالات، فستشوف بيان المصنف على مفهوم الوصف وليس مفهوم بالي. تسامح هو فعل مفهوم اللقب مرات ما يميزه عن مفهوم الوصف ليكن سمي مفهوم اللقب. اذن هو ليس مفهوم شرط المقدار. اذا جاءك زيد فاكرمه شنو مفهوم الشرط مالته؟ اذا لم يجئك زيد خلاص هذا مفهوم. وقلنا يحصل على بعض الحالات على بعض الحصص فما راح يكون تاما بالمطلوب. ها مفهوم الشرط راح يكون بعدة احتمالات بس مفهوم الوصف يب سامعلي انا في والذي يبدو ان الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب. وسترى ان الاستدلال هو بمفهوم الوصف. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح الفاظ الاية اولا. فنقول ما هي معاني الالفاظ الوردت في الاية؟ التبين. التبين لها معنيان. الاول بمعنى الظهور وعندئذ يكون هذا الفعل لازما ما يأخذ مفعول به كما تقول تبين الشيء. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا تبين بمعنى ظهر ويكون فعلا لازما لا يأخذ مفعول به. المعنى الثاني للتبين شنو؟ بمعنى العلم بالشيء واستكشافه. استكشافه استفعال يعني طلب الكشف عنه. شوف استفعال. فالتبين بمعنى طلب البيان عن الشيء او التصدي للفحص للحصول على العلم به وطلبه. صيغة استفعال تدل على طلب الشيء. وبهذا المعنى الثاني يكون متعديا كما تقول تبينت الشيء. شيء بالظلمة وما وجدت قلت البلي الحس زين فقلت تبينت الشيء فلم مثلا اعرف افرضا. شوف اخذ مفعول به. تبينت اي طلبت العلم به حصول العلم به. هل معنى الثاني للتبين يكون متعديا ويأخذ مفعول به. ومنه قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومنه الآية الشريفة التي نحن فيها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ها أي فتفحصوا واستكشفوا الحال. وبهذا المعنى يقول ترادف كلمة تثبتوا. فلذلك فعلا في بعض المصاحف اكو قراءة ثانية لتبينوا يقرأها تثبتوا في كلا الموضعين. في ذيك الآية إذا ضربتم سورة النساء وهذه سورة الحجرات. لأنه بالمعنى الثاني للتبين تكون بمعنى التثبت. وكذلك قرأ فيها في هاي الآية محل الشاهد محل الاستدلال فتثبتوا. فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. فإذا هاي الكلمة الأولى تبينوا هنا بمعنى فعل المتعدي أي تثبتوا وليس بمعنى الأول وهو فعل اللازم. الفقرة الثانية أن تصيبوا قوما بجهالة. قال يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف. كلام مستأنف جديد ولا علاقة له. كأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وانتهى الكلام. بس أراد أن يضيف لك معلومة جديدة كأنك سألت أنت يا إلهي ليش يجب علينا أن نتبين. هذا معنى كلام مستأنف. وإلا والكلام انتهى الأول إن جاءكم فاسق فتبينوا فتثبتوا خلص انتهى الكلام. لكن كأنه يحتمل أنك راح تسأله تقول ليش يا إلهي نتبين. قال لك لألا تصيبوا قوما بجهالة. خاف تصيبوا قوما بجهالتهم. فهذا كلام ما له علاقة بالقبل وإنما هو الجواب عن سؤال ثاني. يقول هكذا فسرها المفسرون وتبعهم الأصوليون. فيقول وهذا كما ترى. ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا. لأن تبينوا علمنا أنها بالمعنى الثاني اللي تأخذ مفعول به. يعني الآن أنت قلتم أن الكلام انتهى بتبينوا. هذا أن تصيبوا كلام مستأنف جديد لأجل جواب عن سؤال مقدر وهو ليش نتبين. إذن شوان المفعول به ما التبينوا. قال عندما نحتاج أن يقدروا مفعول به التبينوا. قالوا تقدير شنو معناه؟ فتبينوا صدقه من كذبه. هذا الخبر مال الفاسق، قال هذا هو المفعول به، التبينوا. زين، وعندئذ هذا الكلام لكي يربط هالفقرة بالكلام مستأنف جديد احتاجوا أن يقدروا كلمة لألا، فاحتاجوا إلى تقديرين، وأنتم تعلمون أن الأصل عدم التقدير، فشن يستعصد عليك تفسيرها جملة واحدة حتى تلجأ إلى التقدير؟ ليش تقدر تقديرين؟ التقدير الأول قدروا مفعولا به التبينوا، قالوا هذا حقيقتها، فتبينوا صدقه، صدق هذا الخبر، خبر الفاسق. زين، وعندئذ نحتاج الى تقدير ثاني، ان شلون نربط نظم السياق مع ان تصيبوا؟ قالوا تقديرها لئلا تصيبوا قوما بجهاله. زين، الاصل عدم التقدير، ليش تكلفتم التقدير مرتين؟ فيقول اذا هذا التفسير ليس بصحيح وان كان مشهورا ومتداولا على السنتهم. قال معناه فتبينوا صدقه من كذبه كما قدروا، شوف تقدير ثاني، لكي يتحقق نظم الآية وربط سياقها. قالوا معناها خشية أن تصيبوا، أو حذار أن تصيبوا، أو لئلا تصيبوا. شوف أضافوا كلمات لكي يستقيم نظم الآية، لكن يقول وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل، لأن الأصل عدم التقدير، ولا نلجأ إلى التقدير إلا إذا استعصى علينا فهم الكلام على حالته الطبيعية، فنقول فنحتاج إلى تقدير. يقول ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات، بحيث هكذا يطبق عليه المفسرون ويطبق عليه الأصوليون. قال هذا ليس بالصحيح، فإذا ما هو الصحيح؟ قال ما محتاج التقدير، فتبينوا متأخذ مفعول به لولا أن تصيبوها، المصدر المؤول من أن والفعل حول لها مصدر صريح يصير هو المفعول به. فتبينوا إصابة قوم بجهالة، فأن تصيبوا مفعول به التبينوا، وما احتاجنا إلى أي تقدير. فالآية هكذا تكون، أن والفعل مصدر مؤول يتحول إلى مصدر صريح وهو إصابة، وهو يكون مفعول به، وتكون آية فتبينوا إصابة قوم بجهالة، كل تقدير مكروه. قال مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم. إصابة مصدر صريح، ما للمصدر المؤول أن والفعل، على من هالتقدير هذا؟ والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوم مجد يكون كناية عن لازم معناه، والكناية هي هاي، أن أعطيك اللازم وأريد الملزوم، هو هاي الكناية. من أقول لك زيد كثير الرماد، أنا إيش أريد؟ أريد الملزوم وهو كون كريم، بس أعطيتك لازم الكرم، كون كريم إذن كثير الطبخ، فلازم كثير الرماد، فأعطيتك اللازم وأريد الملزوم. فيقول هنا كذلك، كون خبر فاسق، فهو يريد يقول لك أن هذا الخبر ليس بحجة، فلازم كونه ليس بحجة أن عليك أن تبحث عن صدق هذا الخبر، فأعطاك اللازم وهو الفحص والتبين، وهو يريد الملزوم وهو عدم حجية خبر الفاسق. فيقول هذا إذن جاي مساق منسوق مساق الكناية، وأعطاك اللازم ويريد الملزوم، فالملزوم هو شنو؟ عدم حجية خبر الفاسق، لازم عدم حجيتي أن ما يصير تعتمدون عليه مباشرة، وإنما لازم تبحثون وتتثبتون عنه، فأعطاك اللازم وهو وجوب التثبت، لكن ما يريد اللازم، هو يريد الملزوم وهو عدم حجية هذا الخبر. يقول والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا يكون كناية عن لازم معناه، لازم معناه والملزوم شنو؟ قال عدم حجية خبر الفاسق، لازم عدم الحجية أنه ما يجوز لك أن تعمل به إلا بعد التثبت، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم إلى آخره. قال الكلمة الثالثة نشرح الجهالة، وهي اسم مصدر، لأن المصدر هو الجهل، فالجهالة اسم مصدر، وقد تقول لا الجهالة هم مصدر ثاني، ليكون مصدران للكلمة جهل وجهالة، قال أيضا صحيح يمكن، فالجهالة إما اسم مصدر مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني للجهل، فيكون لكلمة جهل يجهل مصدران، جهل وجهالة كلاهما محتملة. قال عنها أهل اللغة، وسيأتي إن شاء الله أن قول أهل اللغة ليس بحجة لأجل هذه الكلمات وأمثالها، فقول اللغوي ليس بحجة. نعم يفيدك قول اللغوي، شنو يفيدك؟ في الاستقراء، أن تستقرأ كلمات اللغويين مع كلمات العرب مع كلام تخرج بمحصل. أما أن يكون كلام اللغوي حجة، لا ليس بحجة. تفضل شوف اللغوي ماذا يعرف لنا كلمة الجهل والجهالة. قال الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ثم هم فسروا الجهل بأنه الشيء المقابل للعلم، عبروا عنه، بل تارة بتقابل التضاد. قالوا أن الجهل والعلم هما متقابلان، لكن من أي شكل من أشكال التقابل؟ قالوا تقابل التضاد. هذا ياه القلب التضاد اللي قال أن الجهل أمر وجودي والعلم أمر وجودي أكيد، فإن كان الجهل أيضا أمر وجودي فعندئذ يعني كتقابل السواد والبياض، ذولا ضدان لأن كلاهما أمران وجوديان. وبعضهم قال تقابل النقيضين، لأن الجهل أمر، العلم أمر وجودي والجهل سلبه عدمه، فعندئذ التقابل بينهما تقابل النقيضين. المصنف يقول خلني مشي وياهم، وإن كان يقول أنا أصل كلامهم هذا أرفضه، بس خلني مشي على مبناهم، أقول أن التقابل من تقابل الملكة والعدم، لأن الجهل ليس مطلق عدم العلم، وإنما عدم العلم مما من شأنه العلم. فلا أقول عن هذا الحائط أنه جاهل، مو من شأن العلم، حتى في حالة عدم العلم أقول عنه جاهل. فالتقابل إذن، لو قلنا أن الجهل يقابل العلم، لو تنزلنا وياه، وأن احنا ما نتنزل وياه، فيقول التقابل والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم كما فعله أهل اللغة بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية. فالجاهلية سميت جاهلية ليس لأجل أنهم كانوا جهلة، بالعكس حضارة الرومانية واصلة في مقدار من التطور، حضارة الفارسية واصلة درجة من التطور، حضارة المصرية والفرعونية واصلة درجة. فليسوا جاهلية من أجل عدم العلم، لا هم بالعلم واصلين، هو إنما جاهل لأجل السفة وعدم الحكمة في التصرفات. هذا فالجاهلية في المصطلح القرآني. علينا ليش قلنا أن قول اللغوي ليس بحجة؟ وما يؤسف إلى أن بعض الفقهاء يعتمد على قول اللغويين فيستنبط معاني للكلمات ويرتب عليها أثر شرعي. هاي تفضل هكذا يفكر، لا ترجع إلى المصادر الأصلية لمعاني الكلمات، بل أنت استقرأ كلمات اللغويين. الاستقراء ضروري حتى تخرج بمحصل يحصل عندك اطمئنان بأن هذه الكلمة معناها كذا، وإلا الجاهلية يمتها كذا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ أفحكم الجاهلية يبغون. فالمسألة مسألة أنه ما دام يحكمون ويسيرون بغير شريعة الله فهم جاهلية، مسألة مو مسألة علم. قد يصلون بالعلم إلى القمر لكنهم يعيشون جاهلية لأنهم بعيدون عن منهج الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الجاهلية في المصطلح القرآني. وبعضهم هذا معنى مهم إن شاء الله، باب ينفتح منه ألف باب. فبعضهم يقول أنه والقرآن هم يشير عندما يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، معنى تنبؤ منا وإشعار أنه ستأتي جاهلية ثانية يعود الناس إلى نفس السفه في تصرفاتهم وفي تشريعاتهم بعيدين عن منهج الله سبحانه وتعالى، فتلك جاهلية أخرى وإن وصلوا القمر بعلمهم. الجهل ليس مقابل العلم، الجهل هو الحكمة في التصرفات. لين قالوا وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفة أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. فالجاهل هذا الصغير سميهم جهال، جهال، مو لعدم العلم، نجد شاطر بالمدرسة هو، لأنه ما يعرف يسر ويغر بنفسه من دون أن يعلم، من سمي الجهال. قال: وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا، لأن غالبا الجهل بمعنى المقابل للعلم يؤدي إلى الجهل بالمصطلح القرآني. أحد مناشئ الجاهلية هي شنو؟ كون عدم العلم، ولو كانوا عالمين بمبدئهم ومعادهم ولمن خلقوا كذا إلى آخره، لو كانوا عالمين ما خاضوا جاهليته. فإذا هو أحد مناشئ الجاهلية بالمعنى الصحيح هو الجهل بهذا المعنى العلمي. فلأجل على كل هذه المناسبة نقدر نبرر لهم جعل الجهل مقابل العلم، وإلا الجهل هو بهذا المعنى. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود المقام. إنها تعطي أن النبأ كنبأ وكإخبار من أحد آخر إليك من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرته. لكن يقول المولى علي أن أنبهك وأقول لك أن خبر الفاسق بالذات لا تبني عليه مباشرة، عليك أن تتبين، وإلا لو كان النبأ والخبر من واحد إلى آخر مو من شأنه أن يتبع ويبنى عليه ويرتب على الأثر، ليش نهاني عن خبر الفاسق؟ هو أقول له لا، إحنا كل خبر واحد ليس بحجة، صح لا؟ هذا تقريب الاستدلال. لو كان خبر الواحد مو حجة ليش نهاني عن خصوص خبر الفاسق؟ هو أقول له يا إلهي عليم أنت نعم خبره، هو كل خبر واحد ليس بحجة، فما دام نهاني عن خبر الفاسق فمنا نستكشف على أن إذا خبر الواحد من شأنه أن يكون حجة، ومن شأنه أن يصدق، ومن شأنه أن يرتب عليه الآثار. بس كل ما هنالك ألفت نظركم وأوجهكم إلى أن خبر الفاسق الناقل إن كان فاسقا لا تأخذون به مباشرة، وإنما عليكم أن تتثبتوا. فيقول: وإلا، أي وإن لم يكن خبر الواحد حجة ومو من شأنه أن يصدق ويرتب عليه الآثار، فلماذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهته؟ فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من المصدر كان، بل إذا جاء بفاسق ينبغي أن لا يؤخذ به، وإنما يجب أن يتثبتوا. والسر في ذلك أن المتوقع الفاسق لا يصدق في خبره. فتدل الآية إذن بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر، أو قل أن خبر الواحد العادل يبقى على القاعدة. القاعدة تقتضي أن خبر الواحد حجة، فخبر الواحد العادل على القاعدة، بس خبر الفاسق مو على القاعدة، ما يحتاج إلى دليل. هو سعاد أنا جبلت أول كلام، قلت هو يقول مفهوم الجهل، لكن كل استدلال مفهوم الوصف، هو هذا اللي داقول، هذا مفهوم وصف. اي مو هذا عندئذ النقاش، وهو ان مفهوم الوصف مو ليس حجة مطلقا، وانما اذا كان الوصف مشعرا بالعلية يكون وصف، وهنا نقول ان الوصف مشعر بالعلية هنا، فيمكن ان يكون اذا للوصف مفهوم. قال: والذي نقوله ونستفيده ولده ان النبأ فيما اعتمد وإلا لما كان، هذا تقريب الاستدلال يكرره انه لو لم يكن خبر الواحد بنفسه حجة ومن شأنه أن يصدق ويرتب عليه الآثار لما نهاني عن اتباع خبر الفاسق. من يقول لي لا تتبع خبر الفاسق، أقول له لا، وكل خبر واحد مو حجة، فاسق لو عاجل تعالي من أنت تنهاني، صح؟ فإذا منا نستفيد على أن خبر واحد في نفسه حجة ومن شأنه أن يصدق، لكن خبر الفاسق بالذات لا، عليكم أن تتبينوا. ولما علقت، والظاهر أنه بهذا البيان ارتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال، لكن تبقى مناقشات عديدة يمكن حصلت في ذهنكم، بس الوقت ما يسع، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى.